بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم التعريف بكتب التفسير. الدرس الأول.
فكما ذكره فضيلة الشيخ وهو ما يتعلق بكتب التفسير، وموضوعنا بوجهين، يمكن أن يقال منهج المسلمين ويمكن أن يقال التعريف بكتب التفسير. فالموضوع يمكن أن يقال بهذا أو بذاك، لكن حين يقال التعريف بكتب التفسير هو أخذ بكثير من الحديث عن منهج المقسم. التعريف سيكون أقصر وأقصر من التعريف بالمنهج. التعريف بالكتاب أقصر من التعريف بالمنهج. وهذا ما سأسلكه في هذه الدورة، ولهذا سيكون غالب الحديث عن كتب التفسير حديثا نسبيا لا تحليليا. التحليل يرتبط بدراسة المنهج. أما الحديث الوصفي فهو أعطى فكرة عامة عن الكتاب من الكتب التي سأذكرها لكم. وقد اخترت أن يكون الحديث عن كتب التفسير مرتبطا بالقرآن، فقسمت هذه الكتب حسب القرآن، وأتمنى أيضا المطبوع عليها، وسأذكر شيئا من المخطوط بأهميته فقط. فسأبتدئ بالقرن الأول والثاني، ثم بالقرن الثالث، ثم بالقرن الرابع، ثم بالقرن الخامس، ثم سأقف إن شاء الله أعان على نهاية القرن السادس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما سنبدأ به إن شاء الله. هذه فكرة موجزة عن طريقة تقسيم هذه الدورة. فعلى سبيل المثال ما سنأخذه في القرن الأول والثاني ويبتدئ من سنة 68 إلى سنة 200. وقد يسأل سائل لماذا سنة 68؟ لأنها وفاة حد الأمة وترجمة القرآن من عباس، وهو المشهود له بحسن التأويل، وقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قصدت العنة بهذا الرقم دلالة على وفاته، مع أنه قد سبقه غير من أسر الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. سأذكر من هذه الكتب على أن الكرة عبارة، سأتكلم عن كبير المقداس وعن جزء في تفسير يحيى بن إيمان وعن تفسير المقاتل وتفسير سفيان الثوري، ثم سأتطرق في هذا القرن إلى بعض المرويات التي جمعها المعاصرون، وهناك عندنا مرويات عمر بن الخطاب وابن مسعود وعائشة وابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك، مجموعة من المرويات التي جمعها المعاصرون من تفاسير المسندين وغيرهم مما يروي عن السلف. ثم سأذكر لكم بعض الكتب التي شاركت في علم التفسير. هكذا سيكون الحديث في كل عصر. العصر الذي بعده هو من منتدى من 200 إلى 300، سيدخل عندنا كتب التفسير المضمنة في كتب الحديث، مثل كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري، سنجد فيه كتابا في التفسير. سأشير إن شاء الله هناك إلى هذه الكتب، أي كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير. هذا تقريبا بإيجاز ما سنأخذه إن شاء الله إلى القرن السادس إن يسر الله وأعلم. أيضا سيكون مع كل كتاب، والحرص أن يكون فيه شيء مصورا من الكتاب، ولعل الإخوة إن شاء الله يصورونها ويسلمونها إياكم، لأننا أيضا تريد من كتاب من الكتب نقرأ ما من هذه الكتب مباشرة. يعني صورت لكم قرابة من كل تقرير من تفسير أقل شيء صفحتين، حين نقرأ هذه المدونات، لأن هذه المدونات مباشرة نعلق عليها على حسب ما أخذناه في وصف الكتاب. نبدأ الآن بموضوع درس اليوم وهو نشأة الكتابة في التفسير، وعندنا فيه ست موضوعات وهي مفهوم التفسير وكتابة التفسير، وسنقف فيه على القرن الثالث تقريبا بالإشارة إلى الكتب في كتب في القرن الثالث، ثم العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير مما كتب فيها، ثم عن الفرق في معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، ثم أثر العلوم في كتابة التفسير كعلم الفقه والعقيدة والبلاغة، ثم طرق تقسيم كتب التفسير. هذه الموضوعات التي سأحاول أهم اليوم وأشاهد في أن أنتهي منها معكم. فنبتدئ أولا بمفهوم التفسير. التفسير في اللغة هو مأخوذ من الفسر وهو الكشف والبيان، ومنه يقول فسر عن ذراعه أي كشف عن ذراعه، ومنه فسر الحديث أي بينه ووضحه. وهناك طبعا كلام طويل يتعلق بلفظ التفسير ومن جهة اللغة لا نحتاجه، لأن في النهاية لو كتبنا فيه ما كتبت سترجع إلى أن التفسير بمعنى الإيضاح والبيان، وفي النهاية سيرجع المعنى إلى أن التفسير هو الإيضاح والبيان والكشف، فلا نحتاج أن ندخل في تعمقات لغوية في تحرير مدلول التفسير أكثر من هذا. فالنتيجة النهائية والمحصلة النهائية أن التفسير كشف وإيضاح وبيان، وغالبا ما ارتبط لفظ التفسير بتفسير القرآن، وهو يقول فسر القرآن وشرح الحديث، وإن كان يجوز أن يقال فسر الحديث ويجوز أن يقال فسر الشعر، لكنه صار في العلوم الإسلامية مرتبطا بالقرآن. فإذا قيل علم التفسير أو قيل التفسير ينصرف الذهن مباشرة إلى تفسير القرآن، إلى تفسير القرآن. أما من جهة الاصطلاح فله تعريفات كثيرة جدا وقد ذكرها العلماء، ومن أقصرها ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، أصول في التفسير، ذكر أنه بيان معاني القرآن الكريم، وهذا هو أقصر تعريف يمكن أن يعرف به التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. ويلاحظ طبعا أن هناك تعريفات كثيرة لعلم التفسير أدخلت فيه ما ليس من علم التفسير، وليس هذا محل تحريرها، لأن الكلام سيأتي بعضه في وسط الكلام، لكن ننتبه إلى أن بعض التفسير بعض التعريفات أدخلت في علم التفسير ما ليس من علم التفسير. ومن أشهر هذه التعريفات تعريف أبي حيان الأندلسي، وهو موجود في كتابه البحر المحيط، ولا يلاحظ من سطره لأن هذا يحتاج إلى جزء من الوقت قد يسبقنا عن الأصل الذي نريد أن نذكره، لكن في المراجعة أحدكم سيجد أن معرفة التفسير أدخل فيه جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير، جملة العلوم التي تتضمنها كتب التفسير. وإذا نظرت إليه وحرقت ستجد أن بعض هذه العلوم ليس له علاقة مباشرة بالتفسير كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى ذلك. إذن هذا هو أخصر ما يمكن أن يعرف به التفسير من بين معاني القرآن. الآن ننظر في هذا التعريف وبين معاني القرآن، بيجينا الآن إلى مسألة إعرابية، والإعراب موجود في كتب التفسير. ننظر هل هذه المسألة الإعرابية نحتاجها في التفسير أم لا؟ هذه مسألة إعرابية هل نحتاجها في التفسير أم لا؟ المسألة الإعرابية ننظر إليها من هذه الجهة، جهة البيان، يعني هل تؤثر، هل فهمها يؤثر في البيان؟ هل جهلها يؤثر في البيان؟ إذا كان جهلها يؤثر في البيان فلا بد أن المفسر يحتاج إليها، يعني هذه قاعدة حلية في أي معلومة من المعلومات الموجودة في كتب التفسير نعرف هل من التفسير أو لا نظر. إن جهلت هذه المعلومة هل يؤثر في فهمي بمعنى الآية؟ إن أثر في فهمي بمعنى الآية فإذا هذه المعلومة من التفسير. إن علمت هذه الفائدة وهذه المعلومة لكنه لم يؤثر بفهمي فأنا قد فهمت المعنى من دونها يعني لا أحتاجها فإذا هي من علوم الآية وليست من علوم التفسير. من علوم الآية وليست من علوم التفسير. لأن الآية قد يكون فيها أكثر من علم يعني فيها إشارة إلى علوم متعددة يمكن أن يستنبط منها الفقيه مسألة ويمكن أن يعتمد عليه النحوي شاهدا لقضية النحوية ويمكن أن يعتمد عليها اللغوي شاهدا لقضية اللغوية ويمكن أن يستفيد منها المقرئ في قضية قرائية وهكذا. لكن كل هذه الأشياء إذا تأملناها ليس لها أي أثر في علم التفسير. مثال ذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المناقب عن بعض الكتب من الفتح القدير يذكر القراءات في قد سمع ان فيها قراءة ان فيها قراءتين القراءة الاولى بالإرفاق قد سمع والقراءة الثانية بالإضمام قد سمع. هذه قراءة يعني قضية قرائية. هذه القضية القرائية بالذات هل احتاج انا كمفسر ام لا؟ لما اعرف هذه المعلومة اللي معلومة ان الدال مع السين هو الإضمام او فيها الإضمام هل تؤثر في البيان؟ يعني لو انا جهلت هذه المعلومة هل يؤثر على معرفتي لقوله قد سمع الله قول التي تجادلك او لا؟ ما يؤثر. اذا هذه المعلومة من علوم الآية لكنها ليست من علم التفسير. يعني لابد ان ننتبه للفرق بين العلم الذي يتضمن في الآية وبين بيان معنى الآية. فبيان معنى الآية تفسير والعلوم الذي يتضمن الآية قد يكون اكثر من التفسير. وهذا هو الذي جعل كتب التفسير تتميز اللي هو علوم الآية وليس علم التفسير. علم التفسير في النهاية محصور ويمكن أن يحصر. ولهذا نجد كتاب مختصر ونجد كتاب مطول كتاب في مجلد وكتاب في 20 مجلد. والآن الكتاب في مجلد قصر في علم التفسير وكتاب في 20 مجلد أطلب علم التفسير. لا المسألة مراجعة إلى علوم الآية. فإذا ممكن أن نقول قاعدة أنه إنما كثرت كتب التفسير وتمايزت بسبب علوم الآية وليس بسبب علم التفسير بذاته بسبب علوم الأمن. فالنحو كما سنرى ينحو في كتابه إلى علم النحو والبلاغة إلى علم البلاغة والفقه إلى علم الفقه وهكذا. إذا اتضحت هذه الفائدة مهمة جدا لما سنستفيد منها سيتضح لك أن كثيرا من كتب التفسير كما قلت لك اعتمدت أو انتهجت منهج ذكر ما يرتبط بالآية من علوم. هذا ما يتعلق بمفهوم التفسير باختصار شديد وأرجو أن يكون واضحا سنستفيد منه بعد قليل نتكلم عن معلومات التفسير. ننتقل الآن إلى قضية كتابة التفسير من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية القرن الرابع. هل كتب التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى هل كان الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذه مسألة معروفة ومن يدرس في تاريخ السنة يكون قد قرأ هذه المعلومة وأن هناك صحائف بالصحابة رضي الله عنهم منها مشهورة صحيفة عبد الله بن عمرو وقد كان يكتبها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصحائف التي كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذلك في عهد الصحابة لم تكن مستقلة بعلم التفسير إنما كان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتوقع أن يكون قد كتب فيها شيء من التفسير لأن التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أي التفسير المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون موجودا في هذه الصحائف. فهذا احتمال نذكره لأن ما عندك الآن تفسير لصحيفة فلان وصحيفة فلان وصحيفة فلان لكن ما حصل أن جمعنا هذه الصحائف ونظرنا قد نجد فيها شيئا من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير لكنها تعد مرحلة أولية في كتابة التفسير أنه قد يوجد في صحائف الصحابة التي كتبوها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عصره شيء من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال قوي جدا احتمال قوي جدا. عندنا أيضا من ألوان الكتابة بعض القراءات التي تنسب إلى مصاحب الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم خلهم مصاحب، هو في بعضه يكون التفسير من ابن سينا العربية يقول لكم من مصحف أبي ومن مصحف ابن مسعود، الصحابة رضي الله عنهم خلهم مصاحب خاصة تنسب إليها أحيان قراءة، يقول لك في مصحف أبي كذا. هذه المصاحف سنجد أن بعض ما نسب إليها غير موجود في القراءات المتواترة عندنا، مثل في صيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات هذه تعتبر قراءة إيش؟ شاذة، يحكم علينا بأن قراءة شاذة، وبعضهم يقول هذه تفسيرية، هذه إيش؟ تفسيرية، يعني أنها تفسير وليست إيش؟ قرآن، يعني خلاف بين العلماء، لكن الآن متتابعات هذه نعتبرها صورة من صور التفسير، لأن أقل ما يمكن أن تحمل عليه أن تكون إما من تفسير الصحابي وإما أن تكون خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كانت من تفسير الصحابي أو من تفسير النبي يعني خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي قراءة شاذة يعني وهذا أعلى أحوالها، فإن سنجد أنها صورة من صور كتابة التفسير، وإن كانت هذه القراءات قليلة، لأن الآن نتكلم عن ما بعد كتابة التفسير، مراحل هذه الكتابة. فإذا نعد القراءات التفسيرية المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم صورة من صور كتابة التفسير. يقول ابن كثير عن هذه القراءة لقراءة المسعود، هذه لأن القراءة المنسوبة للمسعود، يقول هذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابي، وهو في حكم المرفوع، وهو في حكم المرفوع، احنا نريد قوله أو تفسيرا من الصحابي. فيقول أن التفسير هو هي أحد الصور كثيرة من التفسير بعد الصحابة رضي الله عنهم. هل كتب الصحابة كتابة مستقلة في التفسير؟ يعني إلى الآن لم أجد ما ينص على أن أحد الصحابة كتب بنفسه كتابة مستقلة في التفسير. وهنا يجب أن ننتبه أن علم التفسير كان علما قائما بذاته بعد الصحابة. علم التفسير كان علما قائما بذاته بعد الصحابة. لأن بعض من كتب في التفسير زعم أن التفسير لم يكن قائما علما قائما بذاته إلا في القرن الثالث. ظهر على يد ابن ماجه، وهذا طبعا زعم خاطئ وليس بصحيح، بل كان علما قائما بذات بعد الصحابة. وإذا كان الناس يأتون إلى ابن عباس يأخذون عنه التفسير، ثم يأتي إلى قوم بعد مفهوم عن اللغة، ثم يأتي إلى قوم مفهوم عن الشعر، هذا مروي في طبقات ابن سعد، وبعد ما يأتي إلى أخبار العرب. إذا كان في علوم مستقلة بعد الصحابة رضي الله عنهم، وكان منها التفسير، هو علم مستقل بذاته. لكن هل كتب الصحابة في التفسير؟ لما جدوه الآن ما يشير إلى أن هناك كتابة مستقلة من الصحابة في التفسير. نروى مثلا عن ابن عباس كتاب في غريب القرآن، وكتاب صغير جدا، يرويه عطاء بن أبي رباح، يعني الموجود منه الآن يعني لا يتجاوز ورقات، عدد ورقات، وهذا لو شك فيه ولينظر، حتى لو كان فإنه من رواية عطاء، يعني كتابة عطاء وليس من ابن عباس. ايضا الثعلبي في مقدمة تفسيره، والثعلبي متوفى سنة 427، وكذلك الجوزي اخذ عنه متوفى سنة 597، ذكر الثعلبي ان له كتابا في وجوه القرآن، واسند هذا الكتاب فقال اخبرني الشيخ ابو محمد عبد الله بن حامد الاصفهاني رحمه الله بقراءتي عليه في مجلس واحد، قال انبانا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الحنبلي البغدادي، قال أنبأنا أبو يعلى محمد بن عبد الله بن مروان الأقطع بملطية، قال بملطية، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن دهكن بن جناح الملطي، قال أنبأنا أبو صالح إسحاق بن نجيح عن عبد السلام بن سلمة الفلسطيني عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ثم ذكر كتاب الوجوه. هذا السند، هذا السند فيه الملطيون يقولون عنهم غير مرضيين عند المحدثين، قال عبد الغني بن سعيد فليس في الملطيين ثقة، عندنا بالذات إسحاق ابن نجيح هذا الملطي أو الملطي قال كان يضع الحديث، يقول من جوزي أجمعوا على أنه كان يضع الحديث، فهذا الآن عندنا مقام رواية وينفرد به هذا الرجل عن ابن عباس في الكتاب فلا يقبل، فالانفراد الشديد هذا مع ضعف هذا الرجل ووصفه من كذاب، فقطعا لا يعتمد على أن ابن عباس كتاب في الوجوه. مع ملاحظة أنه أحيانا يكتب تفسير ابن عباس متأخر عنه وينسب إليه، كما سيأتي في صحيح تعليم أبي طلحة مثلا منسوب إلى ابن عباس، وقال تفسير ابن عباس مع أن الجماعة نبوة علي بن أبي طلحة متوفى 141 كتب تفسير ابن عباس. هذا نسمي تفسير علي بن أبي طلحة أو تفسير ابن عباس؟ القضية نسمي علي بن أبي طلحة فالنظر إلى جامعه ينظر بالكتابات، ونظر إلى قائله فهو ابن عباس، لكن ابن عباس لم يكتبه، ابن عباس لم يكتبه. فإذا المقصود أنه إلى الآن لم يظهر أن للصحابة كتابه بالتفسير. في عصر التابعين ظهرت بداية الكتابة بالتفسير، نجد مثلا سعيد بن جبير متوفى سنة 95 كتب التفسير لعبد الملك بن مروان متوفى سنة 86، كتب تفسيرا لعبد الملك بن مروان، طلب من عبد الملك بن مروان أن يكتب له تفسيرا وكتب له تفسيرا صغيرا. نجد أيضا أن مجاهد كتب التفسير عن ابن عباس وعرضه عليه ثلاث مرات، كذلك زي الضحاك بن مزاحم متوفى سنة 105 أيضا كتب كتابا في التفسير آية 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 آية، كذلك زيد بن أسلم كتب كتابا في التفسير ورواه عنه الإمام مالك متوفى سنة 179، وكذلك رواه عنه ابنه زيد بن عبد الرحمن بن زيد المتوفى سنة 182. أيضا مجاهد أما التفسير على ابن أبي بزة، كذلك الحسن البصري أيضا أما التفسير على تلاميذه. سعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156 كتب تفسير قتادة، وكذلك معمر بن راشد المتوفى سنة 154 كتب تفسير قتادة. وعندنا مقاتل بن سليمان أيضا كتب كتابا كبيرا في التفسير المتوفى سنة 150 وكتابه مطبوع، كتاب مقاتل مطبوع. ابن جريج متوفى سنة 150 وكتابه أيضا قارئ في ثلاثة أجزاء كبار بالتفسير. هذا طبعا في أتباع التابعين، يعني من جهة التابعين أتباع التابعين. أيضا عبد الرزاق الصنعاني متوفى سنة 211 كتب كتابا بالتفسير وهو مطبوع. يحيى بن سلام البصري أيضا كتب كتابا في التفسير متوفى سنة 200 وكتابه مخطوط موجود. حجاج السيسي أيضا كتب التفسير عن ابن جريج، نفس كتاب التفسير الذي ذكرناه عن ابن جريج هو الذي رواه منه هذا حجاج، فأحيانا ينسب إلى حجاج أنه روى التفسير وأحيانا ينسب إلى ابن جريج أنه هو الذي كتبه. وهذه الأشياء يجب أن ننتبه إليها، أن روايات السلف التفسيرية أحيانا تنسب إلى الكاتب وأحيانا تنسب إلى الراوي وأحيانا تنسب إلى القائل الأول، أن القائل الأول يكون الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، والكاتب قد يكون من التابعين أو من أتباع التابعين، والراوي قد يكون أيضا من التابعين أو من أتباع التابعين على حسب. المقصود حينما تجد مثلا لما ترجع إلى مقدمة التفسير الذهبي ستجد أنه يذكر تفسير فلان تفسير فلان تفسير فلان، وفي النهاية هذه التفاسير هي مصدرها واحد، لكن رواه من الحجاج عن ابن جريج، مرة يقول تفسير ابن جريج ومرة يقول تفسير حجاج، هو نفسه نفس السنة، فنسب مرة إلى من رواه عن ابن جريج ونسب مرة إلى ابن جريج. هل تلاحظونها في القراءة في مرويات التفسير؟ عندنا أيضا عمرو بن عبيد متوفى 143 وهو من المعتزلة كتب أيضا التفسير عن الحسن البصري، وهو متهم في رواية عن الحسن بالذات، رواية عن الحسن غير مقبولة، وتحتاج هذه القضية بالذات إلى تتبع، لأن هناك روايات شاذة عن الحسن لا يجب أن تكون هذه الروايات من طريق عن ابن عبيد، لكن تحتاج إلى تتبع، وسيأتي إشارة إلى هذه الفكرة وفكرة المقارنة الموازنة بين رواية المكثرين من عند الحسن البصري عند ابن عباس مجاهد، سيأتي إشارة إليها إن شاء الله بعد قليل. في جيل أتباع التابعين أو بعد جيل أتباع التابعين اكتفى أعلام السنة بالرواية، اكتفى أعلام السنة بالرواية، يعني في جيل التابعين نجد مثلا نقول من المفسرين في جيل التابعين؟ نجد مجاهد، سعيد بن جبير، عكرمة، الحسن البصري، قتادة، مجموعة كبيرة ينسب إليهم التفسير وهم يقولون فيه. في جيل أشباه التابعين أيضا نجد طبقة أيضا من المسلمين من يعتنوا بالتفسير وقالوا به مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن ابن جريج بن سفيان الثوري كل هؤلاء في جيل أشباه التابعين ولهم تفسيرات تروى عنهم. لما نأتي بعد جيل أتباع التابعين الغريب أن أعلام السنة وإنما أجد إلى الآن ولا زلت أحتاجها للفائدة إن وجدها أحد منكم من وصف بأنه مفسر من بعد جيل أتباع التابعين من بعد قرن المئتين من بعد المئتين إلى الثلاثمائة واللي عشر بن جرير اللي خرج بن جرير بالذات لم أجد إلى الآن من ينسب إليه التفسير براية أن يكون مفسر غير ناقل للتفسير. فسمعت الآن أن أغلب هؤلاء نقلوا التفسير ولم يكن لهم تفسير مباشر وقد يوجد بعضهم لكنه يعني تفسيرات قليلة جدا سورة تقدم من قليل لكن الإنسان اشتهر بعلم التفسير مثل ما نقول تفسير السدي مفسر قتادة مفسر الكلبي مفسر المقاتل مفسر ما وجدت إلى الآن وإن كان ينسب المفسر لأنه فقط كتب كتابا للتفسير لكن كتابته في النهاية هي نقل وليست رأي. في هذه الفترة يعني من أعلام السنة نجد عبد الله بن الزبير الحميدي من توفى سنة 219 ونجد كذلك آدم بن أبي إياس من توفى سنة 220 وسيمر علينا إن شاء الله في هذه الفترة كتابه. سنجد أيضا عبد الغني بن سعيد الثقفي من توفى سنة 229 وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة من توفى سنة 235 وإسحاق بن إبراهيم بن رافيع من توفى سنة 283 وعثمان بن أبي شيبة متوفى سنة 239 وأحمد بن حنبل متوفى سنة 241 وعبد بن حميد الكشي متوفى سنة 249 وعبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الدارمي صاحب الردود على بشر المليسي متوفى سنة 255 وأبو سعيد الأشج متوفى سنة 257 وأبو الماجد القزويني متوفى سنة 273 وبقي بن مخلد متوفى سنة 276 وإبراهيم بن إسحاق الحربي متوفى سنة 285. هؤلاء مجموعة من أعلام السنة الذين كتبوا في التفسير كل هؤلاء لا يذكر لهم آراء خاصة في التفسير وإنما كانوا يروون ما بلغهم عن التابعين أتباع التابعين والتابعين والصحابة. في هذا الجيل لجيل أتباع التابعين شارك جمع من اللغويين في كتابة التفسير من جهة العربية من خلال علمين معاني القرآن وغريب القرآن وشارك جمع من اللغويين من جهة العربية فقط من خلال معاني القرآن وغريب القرآن. نجد مثلا الفراء مثل سنة 207 على كتاب معاني القرآن وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله وكذلك أبو عبيدة معمر بن مثنى له كتاب مجاز القرآن كيف سنة 210 وكذلك الأخبش له كتاب معاني القرآن متوفى سنة 215 وهذه الكتب كلها مطبوعة وسوف الإشارة إليها إن شاء الله. كذلك نجد أن بعض الفرق المخالفة للسنة والجماعة كتب بعض أعلامها في التفسير فمثلا من المعتزلة عبد الرحمن بن كيسان الأصم متوفى سنة 201 عبد الرحمن بن كيسان الأصم فرأيك مثلا واصل وعطاء كتاب في معنى القرآن واصل من عطاء وكبر في طبقة أتباع التابعين. من الرافضة كتب الحسن بن علي بن حمزة البطائني وانتوفى قبل 224 كتب كتابين تفسير. كذلك الحسن بن محبوب السراد الرافضي انتوفى سنة 224 أيضا كتب كتابا في التفسير. من أمثلة التفسير الصوفية المتقدمة التي كتبت مطبوع كتاب سهل بن عبد الله التستري متوفى سنة 283 وكتاب مطبوع وقد جاءت الإشارة إليه وقد نقرأ منه فقرة من فقرات الكتاب. هذه تقريبا إشارة إلى كتابة التفسير في عهد الصحابة والتابعين واتباع التابعين والجيل الذي بعد اتباع التابعين ذكر هذا طبعا عصر ابن جرير الطبري لان في بدايه عصر ابن جرير الطبري او كتاب ابن جرير الطبري يعتبر فاصل في كتب التفسير يعتبر احد يعني المعاقد التي يعقد عليها في التفسير يعني يؤرخ به وعنده تقريبا وقف اللي هو القرن الثالث كان كتبه في نهايه القرن الثالث لكنه توفي سنه 110 فبناء على الوفيات يعتبر من كتب القرن الرابع حسب طبعا التصنيف الفني، وإلا كتاب كتب قبل القرن الرابع. هذا ما يتعلق بكتاب التفسير، إشارة موجزة للكتب التي كتبت في القرن الأول والثاني إلى نهاية الثاني. هذه الفقرة الثالثة هي الكتابة في العلوم التي لها تعلق مباشر بالتفسير. العلوم كما سيأتي إن شاء الله التي تطرق لها المفسرون كثيرة، لكن يهمها هنا التي هي في حقيقتها جزء من علم التفسير، التي هي جزء من علم التفسير. فمثلا يعني في منظر الآن مثلا بعض المفسرين كتب قضايا تتعلق بعلم النجوم والأنوار إلى آخره، هذا علم. لكن هذا العلم هل لو أثر في التفسير أو يستفيده المفسر؟ فلا نتأمل لا تحقق، فنجد لا يستفيد منه المفسر، لا يستفيد منه المفسر، مع أن في الرازي أدخل في تفسيره شيء من ذلك. فلا نقصد هذا النوع من العلم، إنما نقصد الذي يعتبر جزءا من علم التفسير، يعني في حقيقته هو جزء من علم التفسير. من أمثلة ذلك علم الوجوه والنظائر، علم الوجوه والنظائر، وهذا كتب فيه أتباع التابعين مقاتل بن سليمان وهارون الأعور والحسين بن ناقد ويحيى بن سلمان، كتبوا في هذا العلم من طبقة أتباع التابعين. ومما تميز به جيل أتباع التابعين أن كتابة في هذا العلم، لأن السابق الآن كتاب الإقماع عن ابن عباس لا يصح لوجوه القرآن، وهؤلاء كتبهم مطبوعة إلا كتاب الحسين بن ناقد، يعني مقاتل مطبوع وهارون الأعور مطبوع ويحيى بن سلمان أيضا كتاب مطبوع، ولا يتعلق بداخل التفسير. في النهاية هي أحد سور التفسير، هي أحد سور التفسير. أيضا من العلوم التي كتب فيها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، وعندنا كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو مطبوع وهو توفي سنة 224، وكذلك كتاب لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المالكي المتوفى سنة 238. أيضا أسباب النزول كتب فيها علي بن المديني 234، ويقال أنه أول من كتب في أسباب النزول. ما يرتبط بمعاني القرآن غريبة، ده سبق أن ذكرت لكم جمع من اللغويين من كتبوا في معاني القرآن أو في غريب القرآن. طبعا من غريب القرآن مثلا عندنا كتاب ابن قتيبة من توفي سنة 276 كتب غريب القرآن، كذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معنى من ثم يعتبر من كتب غريب القرآن لأنه ألصق بغريب القرآن من المعاني. أيضا بعض المعتزلة شارك في العلوم المرتبطة بالتفسير مثل بشر بن المعتمر المعتزلي توفى سنة 220 له كتاب اسمه متشابه القرآن، متشابه القرآن، وطبعا سيكون في تأويلات اعتزالية لكن لا ارتباط بين التفسير. هذه بعض العلوم التي كتب فيها ولا ارتباط بعلم التفسير لأنها جزء من علم التفسير. ولم يذكر كتب الأعاريض أو غيرها من الكتب أو فضائل القرآن، لأن هذه ليس لها أثر مباشر في التفسير، ليست جزء من التفسير كما حررت لكم. نأتي الآن إلى المسألة الرابعة، ما أدري الجهاز يعرض قد تكون الخامسة، الخامسة أو الرابعة، اللي الفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، الفرق بين معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين. هذه إذا نرجع الآن إلى الفكرة السابقة اللي هي مفهوم التفسير، مفهوم التفسير. فماذا نقول مفهوم التفسير؟ بيان معاني القرآن، بيان معاني القرآن. فما الذي زاده إذن المتأخرين؟ هذا ما يحتاج أن ننظر الآن ما هي الأشياء التي تطرق إليها السلف في كتبهم. لو واحد منا مسك مثلا كتاب ابن جرير الطبري أو الدر المنثور مثلا بما مختصر من الموضع ونظر فيه وحاول أن ينظر الآثار من رواية السلف يحاول أن يبيضها ويفسها، سيجد مثلا أن في تفسير السلف بيان معنى اللفظة، بيان معنى اللفظة، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. قال قتادة باسقات مرتفعات. كلام مثال الله لم يقاله الله لكن أضربك مثال. لما قال فلان كذا باسقات يعني إيش طويلات. هذا تفسير إيش؟ لفظة. تفسير لفظة. فإذا نجد في تفسير السلف بيان معنى الألفاظ. أيضا نجد بيان المعنى العام للجملة ولا المفسرة. يعني نسميه التفسير إيش الجملة؟ القول سبحانه وتعالى كذا يقول هو كذا من الآية جملة الآية أن المعنى كذا من دون أن يكون هناك بيان للمعاني اللغوية. أيضا نجد ذكر أسباب النزول يعني كان كذا فأنزل الله كذا أو نزلت الآية في كذا ويدخل فيها من نزل بشأنه الخطاب. يعني إذا قالوا نزلت هذه الآية في أبي جهل نزلت هذه الآية في أبي جهل مثل أرأيك الذي ينهى عودا إذا صلى تجد رواية عن سلفة نزلت في أبي جهل. قال الشيخ النبي الأفقى قال نزلت في أبي بكر. هذه المعلومة نجدها في تفسيرات السلف من نقل المعلومات الموجودة في تفسيرات السلف. الرابع ذكرنا له ذكر من نزل في الخطاب. الخامس ذكر مكان النزول يقول نزلت بمكة نزلت المدينة أو يقول نزلت في حجة الوداع أو نزلت في رجوع من تبوك. فنجد إذا ذكر مكان النزول لاحظ مكان اللي فيه ما بعد صار علم المكي والمدني. فإذا نجد في مصيراتهم ذكر مكان النزول أيضا نجد ذكر ما يتعلق بالآية من قصص سواء كانت هذه قصص قصص صادقين أو كانت قصص من نزل بشأن الخطاب اللي هي منها أسباب النزول. ففضل أن تكون قصة الآية قصة الآية سواء كانت سبب أو قصة من سبب مباشر أو قصة في الآية. أيضا نجد ذكر معنى القراءة التي يقرأ بها المفسر هذه إشارة دقيقة ذكرتها من مهمة. كيف؟ يعني الآن مثلا نعرف أن القراءات توزعت في الأنصار. مثلا قراءة في مكة غير قراءة أهل المدينة غير قراءة أهل العراق. فقد يفسر مفسر من أهل مكة القرآن على قراءته أو يفسر القرآن على قراءته. فإذا هذه المعلومة نجدها في تفسيرات السلف ويكون يفسرها على قراءته. وكان له ثمر القراءة فإن هذه قراءة من مكة يفسرها مجاهد أن الثمر هو المال يعني ما يثمر من المال. القراءة أخرى ثمر الثمر المعروف ليش ثمر النبات ولا لا؟ فالثمر هو المال الذي ينمى يعني يثمر والثمر هو النبات. فيأتي مجاهد يفسر وكان له ثمر يقول مال ينميه أو بعض مثل الذهب الفضة لأن هذا من الظن وقراءة مكة. فإذا نجد أيضا في تفسير السلف وهذا من القضايا المهمة جدا حين تقرأ تفسير السلف أن تنتبه أنه قد يكون فسر على قراءة ما تخطئ المعنى تقول الثمر اشتغل ثمر الشجر للمال وكذا لا من هذه القراءة وهذا معناها في اللغة الثمر وما يثمر من المال من الذهب والفضة وغيره. واضح الفكرة لهذه؟ إذا يوجد عندهم هذا النوع أيضا من المعلومة. قد أيضا يرد عندهم ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه بالآية المنصوص يعني ما يخرج إلى استطرادات الفقهاء المتأخرين مثل ما نجد من الكتاب القرطبي. يعني لو أخذنا كتاب من التفسير من تفسير فقهاء السلف نفترض أنه انعطى وكان مثلا فقيها في مسائل الحج وبمعنى ما يتعلق مسائل الحج عند عطاء من خلال تفسيراته وعرضنا هذه المسائل على كتب المتأخرين أي سيكون أوسع وأكثر؟ كتب المتأخرين لأن عطاء في من يفسر يفسر المنصوص عليه في الآية أتم الحج والعمرة في الله معناها كذا انتهى. ولا يأتي إلى استطرادات فقهية ومسائل مرتبطة بالآية غير ما نصت عليه الآية. هذا المقصود في ذكر الحكم التشريعي المنصوص عليه في الآية. أيضا نجد عندهم تنزيل الآية على بعض الأحداث الواقعة في عهدهم واستنباط المسائل منها. مثلا قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول أبو أمامة وكذلك عن سعد سعد بن وقاص يقول هم الخوارج وأبو أمامة كما روى عن طريق يقول نزلت في الخوارج. يعني لما ننظر إلى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نجدها في سياق الحديث عن من؟ عن بني إسرائيل عن اليهود مع موسى عليه السلام. فكيف يقال إنها نزلت في الخوارج؟ كيف نخرج هذا التفسير؟ يعني عندنا احتمال الاول ان نقول التفسير خطا ولا لا، هذا احتمال. او نقول التفسير توجيه، فهل التفسير خطا؟ في احد منكم يرى ان التفسير خطا؟ لا، انا اسال سؤال محدد الان ما يشوف نجيب هذا. هل احد منكم يرى ان التفسير خطا؟ يعني كلكم خطا ليش؟ ايوه، هذه الاشكال هنا طبعا، لكن هل التفسير خطا؟ يخالف السلام، يعني تفسير سعد بن ابي وقاص وابي امامه يخالف نص الايه كذا، فنعتبره ايش؟ خطا. سم لا خلى الوجه، لان احنا نريد نرى الذين يذهبون الى انه خطا في التفسير. فقال جمع منكم لا انه خطا في التفسير، وانه خالف سياق الايه كلام نص الايه، ولان الخوارج لما خرجوا بعد نزول هذه الايه كيف يكون مجازيهم او يكونون هم المقصودين. نعم. طبعا هذا ما نصر النزول الان، ليس سبب النزول، لان عندنا الموضوع طويل، لكن ليس سبب النزول مباشر، يكون نزل فيه، يعني هم يدخلون في هذه الايه. ما يمنع هو القول الاخر وهو الصحيح، هذا التفسير صحيح بلا اشكال، لكن علينا ان نعرف وجه الصحه، يعني نفهم او نبقى او يكون عندنا فهم تفسيري من نشوف السلف كيف. الان هل مراد الان سعد بن ابي وقاص او مراد ابي امامه رضي الله عنه ان هذه الايه مختصه بالخوارج؟ هل هذا مرادهم؟ لا، انما ارادوا ان هذه الايه تنطبق على الخوارج، تنطبق على الخوارج، فكان من باب التفسير بالقياس، كان من باب التفسير بالقياس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا نزلت في بني إسرائيل بالإشكال، لكن يدخل فيها كل من كان مثل بني إسرائيل. ولهذا يجوز حتى في عصرنا الحاضر أن تقول نزلت هذه الآية في كذا، يعني الفرقة الفلانية، أي فرقة انطلق على وصف يجوز أن تنزل فيها في كذا، بقصد إيش؟ دخول في معنى الآية، دخول في معنى الآية. فإذا تنزيل بعض الآيات على بعض الوقائع كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تقريبا ما حصرته سريعا؟ قد يكون هناك شيء طبعا نبدا عني، لعلكم إن شاء الله تستدركونه، فإذا كان عند أحد منكم استدراك فلا بأس أن يفيدني به. الآن ما هي الزيادات التي زادها المتأخر؟ الآن القضايا السابقة هذه 9 قضايا نذكرها عندكم، ذكرتها لكم. هذه القضايا سنجدها من داخلها ولا نجدها؟ نجدها، لأن أغلبها سيكون بالنقل عن السلف، يعني أغلب القضايا تكون بالنقل عن السلف، خصوصا ما يرتبط بالتفسير النقلي، سبب النزول نقلي، لا يمكن في أحد يخترع له سبب نزول، لا يمكن أن يخترع أحد سبب نزول، يقول والله سبب نزول، قل والله أحد الله الصمد أن فلان بن فلان تعارف مع فلان فلان على قضية، هذا ما يجوز. لا يمكن. فإذا هذا في نهايته نقلي لا يمكن أن يخترع. طيب، ما هي الأشياء التي يمكن أن تزيد عند المتأخرين؟ سنجد مثلا تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية وزيادة الاحتجاج لها. فمثلا قد ورد عند السلف في آية من آيات في يعني ثلاث من اللحظات اختلاف، مثل المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، هذا المثال بالذات. لما تأتي الآن إلى كلام السلف يقول لك القرى الطهر والقرى الحيض، خلاص ما في أكثر من هذا عندهم. يأتي المتأخر مثلا يفتح تفسير الشنقيطي رحمه تعالى هذه الآية مثلا، وانظر قضية الاحتجاج لهذا القول أو لهذا القول، هذه الزيادات لقضية الاحتجاج مما زادها إيش؟ المتأخر. وأحيانا قد يرتضي المتأخر أحد الأقوال ويستشهد له ويقويه، وأحيانا قد فقط يستشهد لهذا ويستشهد لهذا ولا يخرج به مجلسه، يعني خلاف معروف فينكر شهادة هؤلاء وشهادة لا يقف. إذن هذا نوع من أو هذه الزيادة من الزيادات التي نجدها عند المتأخرين، تقوية اختيارات السلف التفسيرية، يعني فلان اختار كذا فيأتي بأدلة لصحة اختياره ويأتي الآخر بأدلة لصحة اختيار الآخر. أيضا نجد بك معلومات قرآنية لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة. وهذه كما قلت لكم من علوم الآية وليست من علوم التفسير، وأحيانا قد تكون أيضا من علوم القرآن عموما. قلت مثلا أول بداية تفسير ابن عطية بسورة البقرة، تجد ذكر جملة من الفوائد ليس لها علاقة بالتفسير، فضل السورة وأن ابن عمر حفظها في 8 سنوات وأن عدد الآيات كذا وأنها نظرة مفرقة وأن كل هذه من علوم الآية وليست من علوم أو من علوم السورة وليست من علوم التفسير، ليس من علوم التفسير. فهذا ستجده أيضا في كتب المتأخرين. النوع الثالث من زيادات المتأخرين التوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف والاستطراد في ذكر تفاصيله ومسائله. وهذا التوسع أحيانا يجعلك تحس أن هذا الكتاب من كتب ذلك الفن وليس من كتب التفسير. لو واحد سأل أحد علم التفسير قال أنا أريد تفسير يكون معتني بالإعراب اعتناء كاملا، نصر بيتجه إلى أبي حيان النبوسي، تفسير أبي حيان النبوسي. قال والله هو كتاب اعتنى بالفقه، بيتجه إلى كتاب الجهام الإحكام القرآن القرطبي. يقول كتاب اعتنى بمسائل البلاغية، يقول تجه إلى كتاب العمارة، لأنه صارت صبغة ظاهرة جدا هذا الكتاب أكثر من ظهور أبي التفسير فيه. مع أنه حقيقة كتاب في التفسير، يعني إنشاءه المؤلف وهو يريد التفسير لكنه أدخله وضمنه هذا العلم. المتأخرين بعد طبعا من بداية المتأخرين مقصود أحسن المتأخرين تقريبا من بعد القرن الثالث، لأن بدأ تنشأ العلوم من المدارس الإسلامية وهو تتشكل تشكلا تاما، هذا مقصود المتأخرين يأتي بعد قليل شرع منه. أيضا نجد ذكر هذا النوع الرابع، ذكر أيضا تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف، يعني معاني تفسيرية جديدة. يعني الآن في المعنى الآن كلامنا في التفسير نفسه، كلامنا في نفس التفسير. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة عرفها لهم، لما ترجع في سورة الطبري تجد أن تعريف بالمساكن هنا هو المراد به أن يعرف مسكنه، يعني أن يستطيع أن ينتبه إلى مسكنه مثل ما ينتبه الإنسان إلى بيته بعد ذهاب صلاة الجمعة. يعني تصور أنت الآن راجع بيتك بعد صلاة الجمعة، هل يمكن أن تخطئ بيتك؟ لا يمكن. فيقول الإنسان إذا دخل الجنة واتجه إلى بيته كما أنه يتجه مسجد من صلاته بعد الجمعة إلى بيته وينتبه إليه، هذا التعريف أن عرفها. إذا عرفهم به. في قول آخر نذكر لبعض اللغويين هو أن المراد بالتعريف هنا التطيب، يعني طيبها لهنا وجعلها يعني ذات طيب، يعني يشم من رائحتها الجميلة، يعني من رائحة منها مما قال الله وسلم وإن ريح الجنة لا يوجد مسألة كذا وكذا، طيب لها رائحة طيبة، فالتعريف هنا مراد بها التطيب. ومن يقول طعام معرف أي مطيب بالأبازير. طيب طيب هذا معنى آخر، هذه زيادة لم ما نجد عند مفسري السلف، بنعتبر هذه من الزيادة. هذه الزيادة طبعا لها وجه آخر ليس هذا مقام كفايتي متى نقبل هذه الأوجه التفسيرية الجديدة، متى ردها لها وجه آخر ليس هذا مكان ذكره، لكن المقصود أننا نجد حتى اليوم في التفاسير ما يزيد في معنى بيان الآية، ومنها بالذات ما يرتبط بالتفسير وسمى بالتفسير العلمي في زيادات واضحه جدا على ما كان عند السلف. الموضوع الخامس، النقطه الخامسه، نجد ايضا جمله من الاستنباطات الفقهيه والادبيه والاستدلال للمسائل العقديه، الاستدلالات للمسائل العقديه. فهذه القليله جمله الاستنباطات هذه ليس لها حد، يعني قد يكون استنباطات يعني علمية، استنباطات عضوية، استنباطات مرتبطة بعلم الشخص، يعني في علم النفس أو في علم الاقتصاد أو إلى آخره، يستنبط من القرآن أشياء كثيرة، ليس لها حد هذه الاستنباطات، وسنجدها أيضا عند من في كتب متأخرين، سنجدها في كتب المتأخرين. إذا هذه تقريبا 5 قضايا، وكما قلت لكم هذا من باب الحصر التقريبي إلى قدر ما يكون ما هو أكثر من ذلك. نعيد الآن سريعا، عندنا ذكر تقوية موارد عن السلف من اختيارات تفسيرية، وذكر معلومات قرآنية لا على فلاح تفسيرها مباشرة وإن كانت من علوم الآية، والتوسع في العلم الذي برز في المؤلف، وذكر أوجه تفسيرية جديدة عن موارد عن السلف، وذكر جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية. هذه التي نجدها زيادات عند المتأخرين عندنا الآن الموضوع الذي بعده من الموضوع الخامس يعتبر هو أثر العلوم بكتابة التفسير. أثر العلوم بكتابة التفسير هذا الحقيقة إذا كان في أحد من أصحاب الرسائل اللي عندهم إن شاء الله أو ترسلونه هو اللي عندهم من رسائل ماجستير أو دكتوراة، أنا أعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي لم يكتب فيها ويحتاج إلى تجلية لأثر العلوم في كتابة التفسير. لما ذكرت لكم الآن المعلومات الموجودة في تفسير السلف والمعلومات التي استجدت بعد السلف، واضح جدا أن هناك في كتابة التفسير شيء من استحدث وزادت هذه الكتب والمادة العلمية، فنحتاج إلى دراسة لهذه الأشياء التي استحدثت وجدت في كتابة التفسير. هذه العلوم التي طغت أحيانا أو صارت سمة بارزة جدا في كتب المتأخرين، صار يطلق عليها عندنا اصطلاحا في الوقت العام الحاضر في المعاصرين يطلق عليها اسم الاتجاه، اسم الاتجاه يعني في مصطلح الاتجاه نقول مثلا الاتجاه الفقهي، الاتجاه العقدي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه اللغوي، الاتجاه النحوي. صارت هذا المصطلح مصطلح الاتجاه من المصطلحات المعاصرة التي تتحدث عن جزئية من هذه الفكرة اللي أثر كتابة أثر العلوم بكتابة التفسير. إذا وصلنا كتاب كما أشرت لكم من كتب بأنه في اتجاه لغوي أو بلاغي أو نحوي أو الآخر، فليس المقصود عليه الكتاب كله في اللغة أو في النحو أو البلاغة، إنما المقصود أنه صار بارزا بروزا واضحا أكثر من غيره من العلوم. العلوم لو نظرنا إلى أصلها بحيث طبعا نتكلم عن الإسلامية موجودة على نوعين، في من العلوم ما كان تشكل مسائل متأخرة وإن كانت تطبيقات موجودة عند السلف، مثلا علم أصول الفقه هذا علم من حيث الكتابة مستحدث بعد نزول الصحابة والتابعين، أول من كتب في أصول الفقه من هو؟ هو الإمام الشافعي كتاب الرسالة. طيب قبل الإمام الشافعي ما في شيء اسمه أصول الفقه؟ قبل الإمام الشافعي ما في أصول الفقه؟ يعني ككتابة لا نجد، يعني كتاب مستقل في هذا العلم، لكن كتطبيقات تطبيقات موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، لأن أصل الفقه يقول هذه التطبيقات العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، وهذا نجد إلى تفسيرات السلف أو إلى فقه السلف سنجد كثير من التطبيقات المبنية على هذا. ثم جاء الشافعي وأخذ هذه التطبيقات وأخذ هذه المسائل وجمعها في كتاب، ثم صار بدأ نشأ علم الفقه، وهذا من كبيرها دائما. ابن العلوم الإسلامي لا يلزم أن تكون مكتوبة بعهد الصحابة والتابعين، ولا يقال إن هذا العلم بدعة مثل ما ذكر بعض من قال علم التجويد بدعة، الدليل أنه لم يكتب بعهد الصحابة والتابعين. إذا بناء إذا وصلنا بهذا المنهج يقول علم أصول الفقه بدعة وعلم التجويد إلى آخره، فتأخر كتابة العلم لا يعني أن هذا العلم كان غير موجود عند الصحابة والتابعين. النوع الثاني من العلوم نجد أن العناية به واضحة عند السلف، يعني حتى له مسماه لأنه كان علم مستقل يتلقونه ويدرسونه. مثل لما نقول علم السيرة أو علم المغازي هذا كان في عهد التابعين، علم التفسير وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة سورة التفسير وأما المغازي فأهل المدينة أعلم بها، لأن كانت المغازي كلها عندهم، أما التفسير فكان أهل مكة أعلم بها لأن من كان في الأمير بن العباس والعباس كان أعلم في التفسير. فإذا نلاحظ أن بعض العلوم كان تشكل معروف عند السلف، علم التفسير وعلم المغازي وعلم السنة وعلم القراءة حتى بعد الصحابة رضي الله عليهم، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن على أربع، فإذا هو علم واضح جدا ومعروف. إذا الآن العلوم عندنا في علوم نشأت بدرجة بروز واضحة بعد السلف، وفي علوم وإن كانت موجودة عندهم لما تأخر بكتابة فيها. ما يتعلق بعلوم العربية علم النحو وعلم اللغة وكذلك علم الأدب لما يشمل الأخبار والأشعار إلى آخره، هذا أيضا ظهر الاعتناء به متقدما، فمثلا علم النحو بدأ في عهد التابعين وعلم اللغة نسعه قوله في عهد اتباع التابعين، وكذلك العلم بأشعار العرب وغيره كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. لكن هذه العلوم لم تكتب أو لم تدون أو يبدأ تنظر منها إلا متأخرة، فهي لم تكن علوم قائمة ومعروفة. ما يتعلق بعلم العقيدة، ما كان عند السلف شيء أيضا اسمه علم العقيدة، ما في علم مستقل باسم علم العقيدة، من بدأ يبرز بسبب ظهور الانحراف العقدي، والعلم العقيدة اللي يكتب الناس في عقيدة السلف بدأ يظهر بسبب الانحراف العقدي الذي ظهر. فنجد عندنا بالنهاية عند الصحابة بدأت تتم بدعة السبائية التي وصلت إلى حد تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنتج هذه البدعة السبائية أنتجت عقيدة الرفض اللي هي البدعة الرافضية. ونجد كذلك عندنا بدعة الخوارج، ثم بدعة القدرية، ثم بدعة الجهمية، ثم بدعة المرجع، ثم المعتزلة، ثم بدأت بدعة الصوفية والكرامية والماتريدية والأشعرية. بدأت هذه العقائد تخرج شيئا فشيئا، فاضطر علماء السنة أن يكتبوا في العقائد. لكن ما هي الكتاب مذكور في عهد التابعين من كتب العقائد؟ ما فيه، حتى العقائد كانت في عهد التابعين ومن جاء بعدهم مسائل صغيرة جدا، مسائل صغيرة جدا. ولو كان المدارس درس هذه الكتب سيجد أنها إشارة مجملة جدا للاعتقاد، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال، ونؤمن بأن له يدين، ونؤمن بأن، ونؤمن بأن، هكذا من دون احتجاج أو غيره، اعتماد على النص مباشرة، اعتماد على النص مباشرة. هذا أغلب ما كتب في الاعتقاد. الاحتجاج للاعتقاد ظهر عند بعض العلماء المتقدمين مثل الدارمي لما رد على ابن شن المليسي، ثم بدأ الاحتجاج للاعتقاد يعني شيئا فشيئا بعد ذلك. هذه البدع طبعا نمت شيئا فشيئا وصار لها أعلام، لا مشايخها ولا مدرسها، صار هؤلاء جملة على رواية تفسير القرآن، ففسروا القرآن وكتبوا فيه، وكتبوا فيه، فلما يكتبوا فيه قطعا سيتأثر تفسيرهم بالمعتقد الذي يعتقدونه، كان تكون بعض أمثلة مثل عبد الرحمن بن كنسان الأصم 301 له تفسير القرآن على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة. هذا علم الفقه لو ننظر إليه نجد أنه كان منتشر بين السلف، وكان الأشياء التي يطلبها السلف، وكان كل مدينة من مدن الإسلام فيها فقهاءها البارزون المعروفون، وكان لهم تلاميذ يقلدونها. طبعا رويدة رويدة بدأت من حصر هذه المذاهب إلى الأربعة المشهورة، وإلا كان في مذهب الثوري ومذهب حتى بجري الثوري كان يسمى المذهب الجبيري مثلا، ومذهب أبي ثور إلى آخره، فكانت أغراض. ولهذا لما ترجع إلى الكتب المتقدمة التي حفت أقوال الفقهاء ما تجد مثلا في عصر التابعين للصحابة طبعا والتابعين وأتباع التابعين حتى أتباع التابعين حتى تجد بعدهم بقليل، ما تجد الحنفية المالكية الشافعية، أحيانا تجد أصحاب فلان أو كذا. لما تشكل هذه المذاهب وكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الأربعة، صار عندنا إيش؟ المذهب الحنفي. لما يأتي إمام حنفي يفسر القرآن ومثلا في الآيات سيحرفها أو سيصرفها إلى المذهب، سيستدل المذهب الحنفي بها، ويأتي الشافعي يستدل بها المذهب الشافعي، وهكذا. فاختلفت اتجاهات كافية التفسير من جهة الفقه بسبب اختلاف في ماذا؟ في المذهب الذي يتمذهبون به. وكان السبب طبعا انتشار هذه المذاهب بالذات دون غيرها في الغالب كان سببه اعتماد الدول الإسلامية لمذهب من المذاهب. فمثلا لما تأتوا مثلا إلى كمثال سريع العثمانيون لما ملكوا الدول الإسلامية التي كانت لهم سيطرة مباشرة عليها، يعني الدول التي كانت سيطرة مباشرة عليها، يعني كان لهم سيطرة عامة على كثير من الدول، لكن قريب منها يعين قاضي من أي المذاهب، المذهب الحنبلي المالكي، لا ما هو المالكي، الشافعي، لا ما هو الشافعي، عبد الله الحنبلي، المذهب الحنبلي، أن كانوا أحنف، كانوا أحنف. فإذا كان يعين قاضي ولا يعني يوزر يعني في المشيخة وغيره إلا حنفي، سيضطر طلب العلم أن يدرسوا ماذا؟ ينتشر مذهب الحنفي، ينتشر المذهب الحنفي. كمثال يعني موجز لفكرة كيف انبثقت هذه المذاهب. المقصود هنا فقط أن الآن إشارة إلى أن هذا العلم برز ثم تسكر في هذه المذاهب الأربعة وصار ينسب إلى الشافعية الحنفية الحنبلية إلى آخرين. أما علم البلاغة هذا علم مع الأسف لم يدرس في رأيي إلى الآن دراسة مترتبط بقضايا قضية الاعتقاد، قضية نفس العلم بذاته من جهة العربية، وقضية ارتباط التفسير، يعني في ثلاث قضايا. وأتمنى لو كان أحد من المتخصصين في الدراسات طبعا العليا لو أخذ هذا الموضوع ودرسه دراسة تحليلية من هذا الجهة، وفي دراسات مشكلة مرتبطة به من جهة كونه علم بلاغة. العجيب من هذا العلم علم البلاغة نشأ وترعرع على يد المعتزلة. هذا العلم من بداياته كانت على يد المعتزلة، ولهذا أذكروا لي براغية من علماء السنة الصرف يعني ينسب إليه علم البلاغة أو يقال هذا من علماء البلاغة، وهذا الجاني أشعري نقول في الصرف عشان ما نبعد عن كل النعم من؟ الأليسي لا متأخر، هذا أيضا في من المتكلمين وصوفي عنده صوفات أبغى من الصرف يعني من أهل السنة مثل أحمد بن حنبل. نعم من؟ ابن قتادة هو الوحيد، هو الوحيد الذي ينسب إليه يعني ينسب إلى علم البلاغة، وهو من تلاميذ الجاحظ المعتزلة، هو الذي ينسب إلى علم البلاغة. غير من؟ ولا أن يقولون عن الأندلس الذي ليس عنده كتاب يعني في من كتب من قتيبة يتهمونه، يتهمون واحد من طلبة العلم من العلماء ما عنده كتاب من كتب من قتيبة يتهمونه في دينه في شك في دينه يعني ما في علو إشكال، لأنه كان هو الوحيد الذي يمكن أن يذكر قليلا من قليل من ينسب إلى هذا العلم من علماء السنة الصرف. وكما قلت هذا الموضوع يحتاج من هذا إلى كتابة. لماذا تكلم المعتزلة في هذا الباب بالذات ثم من جاء بعدهم؟ أيضا هذا العلم وعلم البلاغة نشأ من أجل خدمة القرآن مثل ما نشأ علم النحو مثل ما نشأ علم اللغة إلى آخره، لأنه كان الحديث عن إعجاز القرآن، عن إعجاز القرآن قضية التحدي، فبسبب قضية التحدي نشأ هذا العلم. فمن يتحدى به وما هو الشيء المعجز من القرآن بدأ يعني أو ظهر هذا العلم وعلم البلاغة. فبداياته كانت مرتبطة بماذا؟ بإعجاز القرآن، وإذا كانت كتب إعجاز القرآن من القرآن وفي حقيقتها الصورة الأولية لعلم الصورة الأولية لعلم البلاغة، الصورة الأولية لعلم البلاغة. طيب من كم من المعتزلة الذين كتبوا؟ الجاحظ 255، محمد بن زيد الواسطي 306، وأبو بكر محمد بن علي المعروف بن خشيت 326، وأبو الحسن علي بن عيسى الغنامي 384 كتابه مطبوع، والقاضي عبد الجبار وأيضا كتابه مطبوع من جزء من أجزاء كتابه الكبير المهم. أبرع وأشهر كتاب وأبرع كتاب في علم البلاغة الذي سار على يمين المعتزلة موجود بين يدينا هو كتاب الزمخشري المتوفى سنة 508 أيضا. من كتب في علم في إعجاز القرآن وهو مختلف من كتب علم البلاغة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي توفى سنة 388 ومتأثر بالكلابية وعنده بعض التأويلات. من الأشاعرة أبو الطيب الباقلاني توفى سنة 403، وكذلك عبد القاهر الجرجاني توفى سنة 471، والموضوع كما قلت نحتاج إلى دراسة تأصيلية، وقد يظهر من هذه الدراسة شيء يخالف ما ذكرته، لكن هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. ما المقصود الآن من إثارة هذا كله؟ المقصود أن بعض الكتب التفسير المتأخرة صارت تعنى بتطرير العلم من هذه العلوم وتستأثر به دون غيره. كما قلت لكم عندنا كتاب يكون معني بالبلاغة وكتاب معني بالنحو وكتاب معني باللغة إلى آخره، وهو في حقيقته وبأصله من كتب التفسير، من كتب التفسير، وهو موضوع كما قلت لكم يحتاج إلى دراسة. ما أدري الوقت، وننظر على الموضوع الخامس، آسف الموضوع السادس ونقف عليه إن شاء الله، هو نهاية شيء ناخذ سريعا طريقة تقسيم الكتب سنة. لا لم يكن ما فيه من الشكل فيه لا لكن يجب أن يكون نظم المعلومات من الكتاب للكوفي هو مخطوط يعني حكم قضاء لكم نظر في رسائل لكن قرأ الآية يقول القراءات معنى الآية إعراب الآية بشكل منظم بهذا الشكل الوقوف منظم بهذا الشكل كذلك يقرب منه هو مطبوع غرائب التفسير غرائب الرغائب للقن من سبور مطبوع نفس القضية رتبه بهذا الشكل ثم يأتي ويسرد التفسير بعد ذلك طريقة تقسيم كتب التفسير هي قضية حقيقة مرجعها الأصل فيه من الفن يعني لك أن تقسم ثمن شيء مرجع فني لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي لكن الأصل فيها الأصل الكلية ما قضية فنية مثلا واحد قال والله أنا بقسم كتب التفسير حسب القرون فأنا قال قسمها حسب الأقاليم فأنا قال قسمها حسب البلدان لك أن تقسمها كما شئت لكن قد تكون بعض التقسيمات لها أثر علمي مثل ما التقسيمات المرتبطة بالاتجاه العلمي هو شكل لها أثر علمي ننكر سريعا عن يعني هذه التقسيمات وكما قلت من قبل أيضا تستنبط عن تقسيمات أخرى النظر إلى التاريخ وهذا يكون تقسيمها حسب وفيات المؤلفين وعبر القرون يعني القرن الأول والثاني سنسلك إن شاء الله في هذه الدورة الثاني النظر إلى البلد مثلا تفسير أهل مكة من دون نظر القرن من تفسير أهل مكة تبدأ من ابن عباس إلى العصر الحاضر تفسير أهل المدينة تفسير أهل دمشق تفسير مثلا أهل أصفهان إلى آخره نظر إلى المدينة أوسع منه النظر إلى الإقليم ممكن نفسر الحجاز نفسر الشام نفسر العراق نفسر خراسان أقل نفسر مثلا المغرب نفسر الأندلس هذه أقل ويمكن أن تدمج القرن بالإقليم مثلا نفسر الأندلس في القرن الرابع نفسر خراسان في القرن الخامس وهكذا وكما قلت لك هي قضية تقسيمات فنية أيضا النوع الرابع من التنمية النظر إلى المذهب الفقهي تكون هذا نفسره الحنفية نفسره الشافعية نفسره الآخر لكن تلاحظ هنا أنه سيخرج بعض المفسرين عن هذا التقسيم الفقهي إما لمخالفته وإما لعدم تمذهبه خاصة إذا كان متقدمين مثل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ما كان في مذهب الحنفي ولا الشافعي فسيخرج قطعا لكن مقصود انه قد يكون نظر من الانظار من المقسم المصريين حسب الاتجاه الفقهي النظر الى المذهب العقدي من تقول من العقائد من حيث مثلا فسروا الاشاعره فسروا الماتريديه فسروا المعتزله فسروا الرافضه فسروا الصوفيه فسروا اهل السنه والجماعه بهذا الشكل لا يمكن ان يكون نظر الى العقيده النظر الى الاتجاه العلمي من تقول مثلا الاتجاه الفقهي للتفسير الاتجاه اللغوي الاتجاه البلاغي الاتجاه النحوي الى اخره من الاتجاهات النظر السابع النظر الى التوسع والاختصار في التفسير هذا قسمها نظرا الى تفسير مختصره تفسير متوسطه تفسير ايش متوسعه هذا النظر الى ماذا الى الحجم يعني نظر لما ياتي الى تفسير الوجيز للواحدي سبب ان شاء الله اشار اليه لاحقا ممكن يكون في مجلد بل ممكن يكون حاشي على المصحف هذا وجه الصغير تفسير البيضاوي أيضا من نفس القضية ويعتبر وجيز وإن كان عميقا في مادته لكن مقصود النظر للحجم تفسير النسفي أيضا تفسير الجلالين هذه تفاسير تعتبر إيش تفاسير وجيزة يعني مختصرة في عندنا تفسير متوسطة نقول مختصر تفسير واحد من سلام بن أبي زمنين هذا متوسط من تفسير ابن مظفر السمعاني من تفسير معالم التنزيل البغوي تفسير التصهير لعلم التنزيل لابن جزي من هذه أمثلة وكتب مطورة من تنزيل مطورة من تفسير الطبري وكشف البيان الثعلبي تفسير بسيط الواحدي من حر وجيز بن عطية التفسير الكبير من رازي البحر المحيط لأبي حيان تفسير القرآن العظيم من كثير طوح المعاني الألوسي هذه الدوار كتب مطولة هذا بالنظر إلى التوسع والاختصار في التفسير يعني كتب التفسير النظر إلى مقام دارس التفسير لأن أنا أوضع الآن كتب على حسب مقام دارس التفسير فما لا أستطيع أن أحصل كل شيء لكن قال أنا أريد أن أقول والله أنا عندي أنا مثلا عندي الآن أربع مراحل مثلا أو ثلاث مراحل مرحلة المبتدئين مرحلة مثلا السالكين مرحلة المتقدمين أو بعد مثلا مراحل ثلاث فما هي الكتب تصلح للمبتدئين هنا ما أنظر إلى حجم الكتاب، أنظر إلى سهولة المعلومة. ما يصلح للمبتدئين كتاب الوجيز الواحدي، ومما يصلح لنا أيضا اختصار تفسير يحيى بن سلام لابن أبي الزمنين، وكذلك تفسير ابن المظفر السمعاني، وكذلك تفسير وهو قليل يعني مطبوع لكنه قليل الوجود اسمه جامع البيان للصفوي، وكذلك تفسير الشيخ السعدي، وكذلك تفسير أبي الوسع. هذا تصلح للمبتدئين لأن واضح بالعبارة وسهلة. وهنا لا أنظر إلى ماذا، إلى الحجم، أنظر إلى سهولة العبارة. من المراحل من الكتب الفصح للسالكين الذي يغلب عليها عرض الأقوال، يعني تذكر الأقوال، يعني فيها نقاشات في الأقوال، مثل تفسير بحر العلوم للسمرقندي، وتفسير الوسيط الواحد، ومعالم التنزيل للبغوي، وزاد النصير لابن الجوزي، والتسهيل لعلم التنزيل لابن جزي، وفتح البيان محمد صديق. واستمعكم عبرا على الوكالة، وأتمنى إن شاء الله من الدرس القادم يكون معلومات أو الإلقاء يعني أقل من www.altayar.com